بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس شرح كتاب التوحيد المقرر الثالث، ومعنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى بابان من بل ثلاثة أبواب: باب من سب الدهر فقد آذى الله، وباب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، وباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. فيما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مسائل: المسألة الأولى قوله تعالى: وما يهلكنا إلا الدهر. المشركون ينسبون هلاكهم للدهر وأنه السبب فيه، كما أنهم ينفون الآخرة، ينسبون هلاكهم للدهر وأنه هو المتسبب بذلك، وينفون وجود الآخرة. قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياة الدنيا، يعني فقط ليس لنا حياة إلا في هذه الدنيا. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وهذا نفي صريح للآخرة. المسألة الثانية: هناك فرق بين الأذى والضرر، فلا يعني وجود الأذى تحقق الضرر. قال الله تعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. في حديث الباب الذي سبق معنا: يؤذيني ابن آدم، فهم يؤذون الله عز وجل، يؤذون الله عز وجل بسب الدهر، يؤذونه لكنهم لا يضرونه سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، مرفوع في الحديث المشهور الطويل. المسألة الثالثة: المراد بالدهر الزمن، مثل الليل والنهار، اليوم، الأسبوع، السنة، الشهر، وهكذا. هذا المراد بالدهر. المسألة الرابعة قوله: وأنا الدهر، أي مقلب الدهر، كما في قوله تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي حديث الباب قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ففسر الدهر، ففسر نسبة الدهر إليه بأنه يقلب الليل والنهار. المسألة الخامسة: يحرم سب الدهر، يحرم سب الدهر، وساب الدهر لا يخلو من الشرك، لا يخلو من الشرك. لماذا؟ يقول الشيخ الغنيمان رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب فتح المجيد، قال: لأنه إذا صدر السب منه، إما أن يكون معتقدا أن الليل والنهار والدهر يؤثر في ذلك، وأنه هو الفاعل المصرف في الحوادث الواقعة التي حصل السب من أجلها، قال: فهذا شرك ظاهر وشرك أكبر. وإما أن يكون أضاف الحوادث على سبيل ما يصدر من الناس وما يسمعه إلى غير محدثها، يعني يضيف الحوادث إلى غير محدثها، قال: وإنما هو على سنن الجاهلية، فيكون أيضا شركا ولكنه دون الأول. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، على أنه ليس كل وصف للزمن يعتبر سبا، كمن قال: هذا اليوم عصيب، يعني في محكم التنزيل الله عز وجل قال: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. بل سمى الله تعالى بعض الأيام نحسات، كما في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. قال مؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي بعده: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأقبثه. قوله أخنع يعني أوضع. انتهى كلام المؤلف. وفيه مسائل: المسألة الأولى الاتصاف بقاضي القضاة لا يصدق إلا على رب العالمين، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يقضي بين خلقه ويقضي بين القضاة، كما قاله الشيخ الغنمان رحمه الله تعالى. قوله أغيظ بمعنى أوضع كما ذكرها المؤلف. المسألة الثالثة: شاهان شاه معناها ملك الملوك باللغة الفارسية. المسألة الرابعة: قوله أغيظ أي أكثر غيظا لله تعالى، أنه يغيظ الله عز وجل وأكثر إغضابا له سبحانه وتعالى، والله عز وجل يغضب لأنه ينازع الله تعالى فيما يستحقه وحده سبحانه من التسمية. ولذلك لا يجوز التسمية بهذه الأسماء، ولا يجوز أن يطلقها أحد على قاض أو على ملك أو على غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث فيه مسائل مع الباب. المسألة الأولى: احترام أسماء الله تعالى من تعظيمه، وأسماء الله تعالى هي التي سمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة الثانية: يحرم التسمي بالحكم أو أبي الحكم، لأن الله تعالى هو الحكم وإليه الحكم سبحانه. قال تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. المسألة الثالثة: قوله عليه الصلاة والسلام: ما أحسن هذا، إشارة إلى حكمه بين الناس، إلى حكم هذا أبي شريح رضي الله عنه بين الناس ورضاهم بحكمه. وفي الجاهلية كان الناس يحتكمون إلى الكهان وغيرهم، وهذا مذموم. المسألة الرابعة في الحديث: إشارة إلى تغيير اللقب أو الكنية المحرمة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غير كثيرا من الأسماء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث غير كنية هذا الصحابي الجليل من أبي الحكم إلى أبي شريح. وكل لقب أو كنية محرمة يجب تغييرها. المسألة الخامسة والأخيرة: غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأسماء لكونها تشتمل على ما ينهى عنه، إما تزكية للنفس أو تشاؤم أو غيرها مما ينهى عنه، يعني مثل برة سماها النبي عليه الصلاة والسلام زينب، ثبت في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقال تزكي نفسها، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة، فغير اسمها من عاصية إلى جميلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.